بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. ذكرنا في الدرس السابق قسمين للتقدم والتأخر، وهما التقدم والتأخر بالرتبة، والتقدم والتأخر بالشرف. أما القسم الثالث فهو التقدم والتأخر بالزمان أو في الزمان، ونذكر له موردين. المورد الأول التقدم والتأخر في نفس أجزاء الزمان، كتقدم يوم أمس على اليوم، تقدم يوم الأحد على يوم الاثنين، فإن هذين اليومين يشتركان في حمل قوة الأجزاء والأيام اللاحقة عليهما، كلاهما يحمل قوة الأيام اللاحقة، ولكن ما يحمله يوم الاثنين من قوة للأيام اللاحقة كالثلاثاء والأربعاء وغيرها يحمله يوم الأحد وزيادة، لأن يوم الأحد كما يحمل قوة يوم الثلاثاء والأربعاء أيضا يحمل قوة يوم الاثنين، فمن جملة ما يحمله اليوم السابق هو قوة هذا اليوم وهو يوم الاثنين، أما يوم الاثنين فهو لا يحمل قوة يوم الاثنين، لأنه الآن هو شنو؟ بالفعل وليس بالقوة، وإذا كان بالفعل فلا يمكن أن يكون بالقوة، لأن اليوم أو الزمان الجزء منه أو كل شيء لا يمكن أن يكون بالقوة وبالفعل من جهة واحدة. إذن يوم الأحد سابق على يوم الاثنين، لماذا؟ لأنه يحمل قوة زائدة للأجزاء اللاحقة وهي قوة يوم الاثنين. أما يوم الاثنين وإن كان يحمل قوة الثلاثاء وما بعده، لكنه لا يحمل قوة يوم الاثنين، لأنه الآن بالفعل وليس بالقوة، فيوم الاثنين فاقد لقوة موجودة في يوم الأحد وهي قوة يوم الاثنين، ولهذا يعتبر يوم الأحد سابقا ويوم الاثنين لاحقا، ذاك متقدم وهذا متأخر. المورد الثاني هو الزمانيات، أي الأمور المنتسبة إلى الزمان، كتقدم درس أمس على درس اليوم، فباعتبار أن الدرس مضاف إلى يوم أمس ويوم أمس متقدم على اليوم، صار درس الأمس متقدما على درس اليوم، لكن لا بالذات وإنما بواسطة الزمان، درس الأمس متقدم على درس اليوم لنسبتهما إلى اليوم والأمس، فبما أن الأمس متقدم على اليوم صار درس الأمس متقدما على درس اليوم. إذن التقدم والتأخر في أجزاء الزمان يكون بشكل مباشر، أما التقدم والتأخر في الزمانيات فيكون بواسطة إضافتها إلى الزمان. هذا هو القسم الثالث. قال وانتقلوا أيضا، قلنا أنهم أول ما بدأوا بالحس وهو التقدم والتأخر بالرتبة، ثم انتقلوا إلى المعنويات وهو التقدم والتأخر بالشرف، ثم انتقلوا أيضا إلى التقدم والتأخر الزمانيين، بما أن الجزئين من الزمان كاليوم والأمس يشتركان. قلنا في التقدم والتأخر لابد من مبدأ أو جهة أو معنى يشتركان فيه، ما لأحدهما ليس ما للآخر، يشتركان في حمل قوة الأجزاء اللاحقة. يعني يوم أمس واليوم كل منهما يحمل قوة الأجزاء اللاحقة عليه، لكن الفرق بينهما أن يوم أمس يحمل قوة اليوم أيضا، لكن اليوم لا يحمل قوة نفسه لأنه موجود بالفعل. لكن ما لأحدهما وهو اليوم من القوة المحمولة، يعني قوة الأيام اللاحقة كالثلاثاء والأربعاء، هذه القوة كلها محمولة للآخر وهو الأمس وزيادة. ما هي الزيادة؟ وهي قوة هذا اليوم، فإن أمس يحمل قوة هذا اليوم ولا عكسه، لأن الأمس يحمل، يعني شنو ولا عكسه؟ يعني هذا اليوم لا يحمل جميع ما ليوم أمس من القوة. لماذا؟ لأن الأمس يحمل، أو لأن الأمس، أو الأمس حسب الخلاف الموجود فيها، يحمل قوة اليوم. أمس يوم الأحد يحمل قوة الاثنين بخلاف اليوم وهو الاثنين، فإنه يحمل فعلية نفسه، فعلية نفسه ولا يحمل قوة نفسه. وإذا كان يحمل فعلية نفسه فلا يمكن أن يحمل قوته، فإنه يحمل فعلية نفسه والفعلية لا تجامع القوة. ولهذا نقولها كقاعدة كلية موجبة كلية، ولذا كان الجزآن من الزمان لا يجتمعان في فعلية الوجود، لأن الجزء اللاحق لا يوجد إلا بعد فناء الجزء السابق، أحدهما لابد أن يكون بالقوة والآخر يكون بالفعل، ولا يمكن أن يكونا بالفعل معا. فبين أجزاء الزمان تقدم وتأخر لا يجامع المتقدم منها المتأخرة، لا يجامع بمن؟ بالوجود بالفعل لا يجتمعان، بل أحدهما بالقوة والآخر بالفعل، طبعا بخلاف سائر أقسام التقدم والتأخر. مثلا التقدم والتأخر بالرتبة، الإمام والمأموم، يمكن أن يوجدا بالفعل أو لا يمكن أن يوجدا بالفعل؟ بل لا بد أن يوجدا بالفعل. لا يتحقق التقدم والتأخر بالرتبة إلا إذا اجتمعا بالفعل، لدينا إمام بالفعل ومأموم بالفعل، حينئذ يحصل تقدم وتأخر بالرتبة. وهكذا في التقدم والتأخر بالشرف، حينما نقول العالم متقدم على الجاهل يمكن أن يجتمعا، يعني العالم موجود بالفعل والجاهل موجود بالفعل، ونقول هذا العالم متقدم على الجاهل بالشرف. إذن الأقسام الأخرى للتقدم والتأخر أجزاؤها يمكن أن تجتمع في الزمان، يمكن أن تجتمع بالفعل بخلاف أجزاء الزمان، فإنها لا يمكن أن تجتمع بالفعل، بل أحدها بالقوة والآخر بالفعل دائما. زين، حينئذ قد تسأل فتقول: عبر المصنف عن أجزاء الزمان كاليوم والأمس، قال: يشتركان في حمل قوة الأجزاء. والقوة هي شنو؟ المادة، القوة قابلية الأشياء، يعني هي المادة. والزمان لا يمكن أن يكون قوة للأشياء ومادة للأشياء. لماذا؟ إما بأن نقول بأن الزمان مفهوم فلسفي، والمفهوم الفلسفي ليس له ما بإزاء في الخارج لكي يتركب من مادة وصورة، فإذا هو ليس له مادة وصورة، يعني غير مركب خارجا من مادة وصورة، وإذا لم يكن مركبا من مادة وصورة كيف يكون قوة حاملة للأشياء؟ هذا غير ممكن. وإما أن نقول كما قالت المدرسة المشائية: إن الزمان عرض، والعرض بسيط، والبسيط لا يتركب من مادة وصورة، فكيف صار هذان الجزءان يشتركان في حمل قوة الأجزاء اللاحقة؟ والقوة لا تكون إلا مادة، والزمان لا مادة له، إما لأنه مفهوم فلسفي، وإما لأنه عرض بسيط. هذا إشكال قد يورد على هذه العبارة من المصنف رحمه الله. أجابوا عن ذلك بأن الزمان أجزاؤه تحمل قوة الأجزاء اللاحقة بما هو مادي. الزمان موجود في عالم المادة، وجود سيال تدريجي، هكذا أجابوا، والمطلب فيه تفاصيل أخرى لا داعي للدخول فيها. المهم، وكذا بين الحوادث، يعني الزمانيات، أيضا يوجد تقدم وتأخر بالزمان. وكذا بين الحوادث الزمانية التي هي حركات منطبقة على الزمان، أيضا بينها تقدم وتأخر زماني، كدرس الأمس ودرس اليوم، لكن هذا التقدم وتأخر بتوسط الزمان، لأن درس أمس أضيف إلى الأمس، ودرس اليوم أضيف إلى اليوم، وأمس متقدم على اليوم، صار درس أمس متقدما على درس اليوم. الذي يقول بتوسط الزمان الذي هو تعينها، تعين من الحركات المنطبقة على الزمان، فإن الحركة كما قلنا سابقا، الحركة مبهمة مقدارها يحدده الزمان، ولهذا عرفنا الزمان بأنه مقدار الحركة، راح يكون حال حال الجسم الطبيعي والجسم التعليمي، فإن الجسم الطبيعي هو الامتداد في الأبعاد الثلاثة مبهما، والذي يعين هذا الامتداد هو الجسم التعليمي. يقول: كما أن للجسم الطبيعي الامتدادات الثلاثة، أو الامتدادات الثلاثة بتوسط الجسم التعليمي. طبعا هذه العبارة شوية شنو توقعك في الإيهام. أقرأ يا للعبارة، أقرأ يا للعبارة. كما أن للجسم الطبيعي الامتدادات الثلاثة بتوسط الجسم التعليمي، كأن العبارة ظاهرها أن الامتدادات الثلاثة تثبت للجسم الطبيعي بتوسط الجسم التعليمي، وهذا صحيح أو غير صحيح؟ غير صحيح. الجسم الطبيعي هو امتداد في الأبعاد الثلاثة وليس بواسطة الجسم التعليمي. نعم الجسم الطبيعي هو امتدادات ثلاثة، لكن شنو؟ مبهمة. دور الجسم التعليمي ما هو؟ ليس إثبات الامتدادات الثلاثة، لا، وإنما تعينها. الجسم التعليمي مجرد دوره دور تعيين هذه الامتدادات الثلاثة، لا أصل ثبوت هذه الامتدادات الثلاثة. ولذلك دفعا لهذا المحذور نضيف بعض الكلمات للعبارة فنقول: كما أن للجسم الطبيعي الامتدادات الثلاثة المبهمة. الجسم التعليمي له امتدادات ثلاثة، شنو؟ الجسم الطبيعي له امتدادات ثلاثة مبهمة. كما أن للجسم الطبيعي الامتدادات الثلاثة المبهمة التي تتعين بتوسط الجسم التعليمي. فالجسم الطبيعي له امتدادات ثلاثة مبهمة تتعين بالجسم التعليمي الذي هو تعين للجسم الطبيعي. ويمكن أن نختصر العبارة، شو نقول؟ كما أن للجسم الطبيعي الامتدادات الثلاثة المتعينة بتوسط الجسم التعليمي، التي تتعين عن طريق الجسم التعليمي. العبارة الأولى أسلم وأوضح. زين، إذا لحد الآن كم قسم ذكرنا؟ ثلاثة أقسام. يقول المصلي: وقد تنبهوا بذلك إلى أن في الوجود أقساما أخر من التقدم والتأخر الحقيقيين فاستقرؤوها. إذن هذه الأقسام شنو؟ استقرائية وليست بالحصر العقلي كما أشرنا في الدرس السابق. فأنهوها إلى تسعة أقسام، فأنهوها أعم من الاعتبارية والحقيقية إلى تسعة أقسام. خمسة من هذه التسعة هي اعتبارية، وهي التقدم بالرتبة، والتقدم بالشرف، والتقدم بالزمان، والتقدم بالتجوهر، والتقدم بالحقيقة والمجاز. هذه خمسة أقسام، التقدم والتأخر فيها بالاعتبار اعتباري. أما التقدم بالحقيقة فله أربعة أقسام: التقدم والتأخر بالطبع، والتقدم والتأخر بالعلية، والتقدم والتأخر بالدهر، والتقدم والتأخر بالحق. فهذه أربعة أقسام التقدم فيها حقيقيون. الأقسام الثلاثة التي تقدمت كلها اعتبارية. بينا في الدرس السابق أن القسم الأول اعتبار المبدأ يكون شنو؟ باختيار معتبر. تارة نفترض أن المبدأ هو المحراب، فيكون الإمام متقدما والمأموم متأخرا، وتارة نعتبر المبدأ هو الباب، فيكون المتقدم هو المأموم والمتأخر هو الإمام. وهكذا في التقدم والتأخر بالشرف، تارة نعتبر المبدأ هو النوع بما له من الكمالات، فالعالم متقدم والجاهل متأخر، وأخرى نعتبر المبدأ هو النوع بما له من النقائص، فيكون الجاهل متقدم والعالم متأخر. إذن هذان قسمان التقدم فيهما اعتباري. وهكذا في الزمان، فإن التقدم بالزمان هو تقدم اعتباري. لماذا؟ وذلك لأن الزمان في الحقيقة هو وجود واحد متصل لا أجزاء له إلا تخيلا. بالتخيل نستطيع شنو؟ أن نقسم الزمان إلى أجزاء، وإلا هو حقيقة شنو؟ وجود واحد متصل. وإذا كان وجودا واحدا متصلا لا أجزاء له، إذن لا يوجد تعدد ولا توجد غيرية، وإذا كانت لا توجد غيرية فلا تقابل، وإذا لا تقابل فلا تقدم ولا تأخر. لأننا قلنا في الدرس السابق إن التقدم والتأخر هو نوع من تقابل التضايف، وتقابل التضايف لا يتحقق إلا إذا افترضنا غيرية ذاتية، والزمان ليس له أجزاء بينها غيرية ذاتية، وإنما هو واحد متصل. نعم بالتخيل والاعتبار نعتبر للزمان أجزاء، وهذه الأجزاء بينها غيرية اعتبارية، فالتقدم والتأخر فيها يكون بالاعتبار. قال أنهوها إلى تسعة أقسام. القسم الأول والثاني والثالث تقدمت ما بالرتبة من التقدم والتأخر قسم الأول، وما بالشرف القسم الثاني، وما بالزمان وقد تقدمت وهي اعتبارية جميعا. القسم الرابع هو التقدم والتأخر بالطبع، وهو تقدم العلة الناقصة على معلولها، حيث قلنا سابقا إن العلة الناقصة ما هي علاقتها بالمعلول؟ من جهة الوجود لو من جهة العدم. إذا انعدمت العلة الناقصة انعدم المعلول، ولكن إذا وجدت العلة الناقصة فليس بالضرورة أن يوجد المعلول. فإذا لاحظنا وجود العلة الناقصة ووجود المعلول، فوجود العلة الناقصة متقدم بالطبع على وجود المعلول، فالتقدم هنا تقدم وجودي. قال التقدم والتأخر بالطبع وهما تقدم العلة الناقصة على المعلول، حيث يرتفع بارتفاعها، يعني بارتفاع العلة يرتفع المعلول، ولا يجب المعلول بوجودها، لا يكون واجبا بل يكون شنو؟ ممكنا. إن وجدت سائر الأجزاء الأخرى وجد، وإلا فلا. قال وهما تقدم العلة الناقصة على المعلول وتأخر معلولها عنها، هذا هو التقدم والتأخر بالطبع. الخامس، في الخامس فرق عن الرابع أن المنظور هنا هو العلة التامة، والفرق بين العلة التامة والعلة الناقصة طبعا يشتركان في ماذا؟ في أنه إذا ارتفع المعلول، معلول، ولكن العلة التامة إذا وجدت وجب وجود المعلول. فإذا لاحظنا وجود العلة التامة ووجود المعلول لرأينا أن وجود المعلول واجب بالقياس إلى وجود علته، ولهذا إذا وجدت العلة التامة وجب وجود المعلول، فيكون وجود العلة متقدما ووجود المعلول متأخرا، وهذا تقدم وتأخر بالوجوب. العلة أوجبت المعلول فوجب. الخامس، التقدم والتأخر بالعلية، يعني العلية التامة، وهما تقدم العلة التامة وتأخر معلولها عنها. تقدم العلة التامة التي يجب بوجودها المعلول، تقدمها على معلولها وتأخر معلولها عنها، والتقدم هنا بلحاظ الوجوب. أما القسم الرابع فهو تقدم بلحاظ الوجود كما بينا. القسم السادس، طبعا هاي الأقسام كلها فقط ما بيها شيء، أكثرها احنا شارحينها سابقا. القسم السادس، التقدم والتأخر بالتجوهر. التقدم والتأخر مو بالجوهر وإنما بالتجوهر، وهما التقدم والتأخر، تقدم أجزاء الماهية من الجنس والفصل على الماهية، وتأخر الماهية عنها يعني عن أجزائها. هذه الأجزاء التي أسميناها سابقا شنو سميناها؟ بعلل القوام. أجزاء الماهية، الجنس والفصل، أسميناها العلل الداخلية أو علل القوام. هذه متقدمة على الماهية. لماذا؟ لأنهم قالوا كل مركب فهو متوقف على وجود أجزاء، فأجزاؤه متقدمة عليه، بينما وجود الأجزاء كل جزء جزء غير متوقف على وجود المركب. وعدوا من هذا القسم قضية لوازم الماهية، فإن لوازم الماهية تترتب عليها. المهم، يقول المصنف بناء على أصالة الماهية جعل التقدم والتأخر بالتجوهر، يعني تقدم أجزاء الماهية عليها، قال بناء على أصالة الماهية. ظاهر عبارته إن هذا التقدم بالتجوهر لا يكون على أصالة الوجود وإنما فقط على أصالة الماهية، وهذا غير صحيح، لأننا سواء قلنا بأصالة الوجود أو أصالة الماهية فالتقدم بالتجوهر معقول، لأن قوام التقدم بالتجوهر هو ملاحظة الماهية في نفسها. إذا لاحظنا الماهية في نفسها فمن الواضح جدا أن أجزاءها تتقدم عليها، وإن قلنا بمن بأصالة الوجود، مو شرط أن نقول بأصالة الماهية، المهم أن نلحظ الماهية بما هي بنفسها. هذه الماهية المتقومة ولها أجزاء وهي الجنس والفصل، أجزاؤها تتقدم عليها بالتجوهر. بل لو قلنا بأصالة الماهية لما أمكن القول بالتقدم والتأخر بالتجوهر. لماذا؟ لأننا إذا قلنا بأصالة الماهية، يعني الماهية موجودة خارجا متحققة خارجا متأصلة خارجا، وتأصل الماهية خارجا يعني أنها متكونة من مادة وصورة، لأن الجنس والفصل وين يكون؟ في الذهن، أما في الخارج مادة وصورة. الماهية المتكونة من مادة وصورة، أجزاؤها المادة والصورة للماهية، إيش راح تصير؟ المادة علة مادية للماهية، والصورة علة صورية، وستدخل في قسم التأخر والتقدم بالطابع، يعني أجزاء العلة اللي هي العلة الناقصة، ولا يكون تقدم وتأخر بالتجوهر. إذن ليس مراد المصنف بناء على أصالة الماهية، وإنما مراد إذا لاحظنا الماهية بعينها بنفسها، إذا لاحظنا الماهية بنفسها فأجزاؤها من الجنس والفصل متقدمة عليها، وتسمى هذه الثلاثة الآية الثلاثة بالطبع وبالعلية وبالتجوهر، وتسمى هذه الثلاثة الأخيرة، أعني ما بالطبع وما بالعلية وما بالتجوهر، تسمى تقدما وتأخرا بالذات. إذن على مبنى الحكماء هذه الأقسام الثلاثة كلها تسمى تقدما وتأخرا بالذات، لكنه على مبنى المتكلمين التقدم والتأخر بالذات اعتبروه قسما مستقلا قائما بذاته في قبال هذه الأقسام الأخرى. القسم السابع التقدم والتأخر بالدهر، وهذا القسم أضافه المحقق الميرداماد رحمه الله، قال: وهما تقدم العلة التامة على معلولها وتأخر معلولها عنها. ومن حقك أن تسأل، هذا نفس التقدم والتأخر بالعلية؟ الجواب كلا، الجهة تختلف. في التقدم والتأخر بالعلية لاحظنا إيجاب العلة التامة لمعلولها، أما في التقدم والتأخر بالدهر فنلحظ التقدم والتأخر من حيث الرتبة، أي أن المعلول ليس موجودا في رتبة علته، فهو مسبوق بعدم في مرتبة علته، فكل ما هو مسبوق بعدم في رتبة علته يسمى بالحادث الدهري، وكل عالم الإمكان هو حادث دهري لأنه مسبوق بعدم في مرتبة علته وهي ذات الواجب عز وجل، ولا يوجد لدينا وجود غير مسبوق بعدم في مرتبة العلة إلا ذات الواجب عز وجل، ولهذا يسمى بالقديم الدهري. إذن التقدم والتأخر بالدهر يشترك مع التقدم والتأخر بالعلية في أن كل منهما ناظر إلى العلة التامة ومعلولها، ولكن الجهة تختلف، فهناك ننظر إلى إيجاب العلة لمعلولها، وهنا ننظر إلى عدم المعلول في مرتبة علته، يعني انفكاكهما في مرتبة العلة. قال: وهما تقدم العلة التامة على معلولها وتأخر معلولها عنها، لكن لا من حيث إيجاب العلة وجود المعلول وإفاضته، يعني إفاضة وجود المعلول كما في التقدم والتأخر بالعلية. إذن من يا جهة؟ بل من حيث انفكاك وجودها، يعني وجود العلة، وانفصاله، يعني انفصال وجود العلة عن وجود المعلول. هذا الانفكاك والانفصال بحسب شنو؟ بحسب الرتبة. وتقرر عدم المعلول في مرتبة وجود العلة، طبعا هذا يا معلول بما هو حقيقة أم بما هو رقيقة الذي لا يوجد في مرتبة علته؟ هاي بما هو رقيقة لا بما هو حقيقة. ويضرب لذلك مثال، يقول: كتقدم نشأة التجرد العقلي على نشأة المادة. وإذا قلنا بعالم المثال نقول كتقدم عالم المثال على عالم المادة، وتقدم عالم العقل على عالم المثال، لأن العالم المتأخر في قوس النزول ليس موجودا في رتبة ذلك العالم الذي فوقه. زاد هذا القسم السيد المحقق الدامات قدس سره الثامنية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.